يبقى اعلانا على الصوم وما يجوز في اثناء السفر تناول المفطرات الاكل والشرب بعد ما يجوز لان هذا السفر راح يصير بعد الظهر. واذا رجت شنو ثاني يوم غد ابقى على صومي او يكون صومي صحيح شسوي انا ذاك؟ لو يفترض انه انا ابقى في ذاك المكان بنائي 10 ايام ذاك المكان الذي رايح له افترض بنائي اروحا الى مشهد المقدسة وابقى هناك شنو 10 ايام من شهر رمضان فاطلع من هنا بعد الظهر وهناك انوي البقاء 10 ايام فحينئذ اني ابقى على صومي وصومي صحيح. اما اذا بنائي لا ما ابقى 10 ايام بنائي هو غد بسرعة عندي فرد شغلة انا قصيرة وبنائي ارجع على الوجه السريع بشكل سريع ارجع غد. فاذا اريد ان ابقى على صومي او صومي يكون صحيح يكون ارجع شوكت قبل الظهر قبل ما يأذن اذان الظهر اذان الظهر انا لابد ارجع نفسي اوصل نفسي المن الى البلد الذي انا فيه الى بلدي ويكون اوصل الى البلد الذي انا فيه ويقول الله اكبر. يعني لما يقول الله اكبر انا وين يكون موجود؟ في بلدي. ليكون في من؟ في الطريق. اذا كنت في الطريق لا هذا ما بعد ما يفيدني صوم هذا اليوم. اي بلي قد واحد يسأل شيخنا يقول إذا وصلت إلى حد الترخص لبلدي يعني المكان الذي أرى فيه بناء المدينة بناء بلدي بناء بيوت بلدي في مثل هذه الحالة يعبر عنه حد الترخص هذا يكفي وما يكفي يقول لا لازم أوصل نفسي الله أكبر وأنا وين داخل بلدي. الجواب لا ما يكفي حد الترخص ما يكفي وإنما يلزم أن توصل نفسك إلى البلد وذاك الوقت شنو الوقت الأذان. أما وصولك إلى حد الترخص ما يكفي. هذه المسألة لعله مغفول عنها فأرجو الالتفات إليها. إذا وصلت إلى حد الترخص صلاتك شو تصير إذا صار بناها تصلي يعني المكان وصلت قريب بعد ما أدري 15 كيلو افترض إلى البلد الذي أنت فيه وتشوف بعد بناء المدينة إذا أردت تصلي صلاة الظهر شلون تصليها تمام بعد لأن وصلت إلى حد الترخص. لكن بالنسبة للصوم ما يكفيك الوصول علما إلى هذه المنطقة بد وأن تدخل إلى بلدك وآنذاك الله أكبر يقول المؤذن آنذاك صومك صحيح. هذه نفس لابد من الالتفات إليها. إذن إذا أردنا أن يكون صومنا صحيح في اليوم الذي نسافر فلابد وأن أسافر بعد الظهر وثاني يوم إذا أردت أرجع وأريد أن صومي يبقى صحيح لابد وأن أرجع وأدخل البلد آنذاك شنو يدخل وقت الظهر أنا في البلد يدخل وقت الظهر يقول المؤذن الله أكبر آنذاك صوم اليوم الثاني أيضا صحيح. وإلا إذا فرض في الطريق أو عند حد الترخص وقال المؤذن الله أكبر دخل وقت صلاة الظهر فالصوم هذا حينئذ لا يحسب لي بل لا بد من قضاء هذا اليوم. جيد هذا بالنسبة إلى الحكم الشرعي. حديثنا إن شاء الله في هذا اليوم وفي بقية الأيام وإلى نهاية شهر رمضان بحوله وقوته عز وجل يقع حول دعاء أبي حمزة الثمالي الذي ينقله عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ننقل بعض فقرات هذا الحديث الشريف ونشرحها ونوضحها إن شاء الله تعالى. يقول عليه السلام إلهي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. ذن الفقرتين الريب هذا اليوم إن شاء الله نشرحين. الآن نجي إلى الفقرة الأولى. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، شنو معناها؟ المعنى الإجمالي أظن واضح، يعني يا ربي أنت إذا ردت تأدبني لا تأدبني ديما بإنزال العقوبة. ترى يا رب أنا ما أتحمل على العقوبة، أنا هذه النار العادية ما أتمكن. شمعة الآن إذا هي كانت مشعلة، لهيب الشمعة ما أتمكن أقرب إيدي المن إلى لهيب الشمعة، فكيف بنارك يا رب؟ فلا تؤدبني من خلال إنزال عقوبتك علي. جيد، هذا المعنى الإجمالي لهذه الفقرة. نستفيد من هذه الفقرة مطلبين أيها الإخوة الأعزاء. المطلب الأول الذي نستفيد من هذه الفقرة هو أن الإنسان حينما يدعو بهذه الفقرة ويقول إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، يعني قاعد أعترف، أنا أعترف يا رب أستحق المن للعقوبة، أستحق أن تؤدبني بإنزال العقوبة. شلون أتمكن أقول أنا ما مذنب، أنا ما مقصر، لم يصدر مني شيء أبدا أستحق به العقوبة، إذن أنا معصوم. إذن هذا اعتراف بأني أستحق الأدب من خلال إنزال العقوبة، ولكن يا رب وإن كنت أنا أستحق أن تعاقبني، بس أرجوك أن أطلب منك أن لا تعاقبني، يعني بتعبير آخر يا رب عاملني بلطفك ولا تعاملني بعدلك. إذا تريد تعاملني بعدلك مقتضى عدالك وأنا مذنب يكون تعاقبني، لكن ما أريد أن تعاملني بعدلك وإلا يكون أدخل النار وأحترق، وإنما عاملني بلطفك وجودك وكرمك. هذا المطلب الأول الذي نستفيد من هذه الفقرة. إذن أنا أستحق العقوبة لذنوبي، ولكن أطلب منك يا رب أن لا تعاقبني وعاملني بلطفك. المطلب الثاني الذي نستفيد من هذه الفقرة، إن العقوبة أدب للمؤمن، أدب إلهي للمؤمن. يعني الله عز وجل حينما يعاقبنا هو ليس بمحتاج إلى ذلك، وليس غرضه التشفي. احنا واحد من عندنا لما يعاقب الثاني احيانا غرض اي شيء، يقول له اريد ان اشفي قلبي، اما الله عز وجل ليس كذلك. الله عز وجل حينما يعاقبنا إنما يعاقبنا كتأديب لنا، يعني من قبيل أب وعند فرد ابن يحب زايد، إذا هذا الابن شوي انحرف الأب آنذاك يضربه، غرض أي شيء؟ يريد يشفي قلبه؟ لا، هو يضربه في نفس الوقت هو متأذي، ليش أنا أضربه هذا؟ بس يريد يأدبه. كذلك الله عز وجل حينما يعاقبنا فهو لا يعاقبنا لحاجة منه إلى ذلك أو لأجل التشفي، وإنما يعاقبنا لأجل أن نتأدب ونسير سيرة صحيحة. جيد، هذا المقصد الثاني الذي نستفيد من هذه الفقرة. هنا سؤال قد تقول: ما معنى الإمام صلوات الله عليه يقول إلهي لا تؤدبني بعقوبتك؟ فإذا لا تعاقبني. وفي نفس الوقت احنا ندري العقوبة هي أدب للمؤمن للإنسان، فهذا يعني أن الإمام قاعد يطلب من الله عز وجل: إلهي لا تؤدبني. يعني معنى إذا قلنا العقوبة هي أدب والإمام يطلب يقول لا تعاقبني، يعني معنى لا تؤدبني، وهذا طلب غير صحيح. فما معنى أن يطلب صلوات الله وسلامه عليه؟ وما معنى نحن نطلب ونقول إلهي لا تؤدبني؟ نعم، ليس من البعيد أيها الإخوة الأعزاء، الإمام صلوات الله عليه يريد أن يقول لله عز وجل: يا رب اسلك بي طريقا ثانيا للتأديب. ما هو الطريق الثاني؟ طريق الإلهام مثلا، يعني ألهمني مساوئ الذنب ونتائج الذنب، النتائج الوخيمة، حتى أنتهي أنا عن الذنب بلا حاجة إلى إنزال العقوبة. الآن كثير من الناس من المؤمنين من الأطياف لا يذنبون، لماذا؟ ما ذاك إلا لأجل أن هم ملتفتون إلى نتائج الذنب وماذا يترتب على الذنوب، يعني مثل الطبيب والإنسان المريض. أنا وياك مثلا حينما يعزمون نجلس ونأكل لعله بكثرة أو نأكل الأكلات الذي تأذينا، ما ندري بنتائج هذا الأكل الزائد ما هي، وما ينفع بينا إلا أن نأكل أو لا سمح الله نتمرض آنذاك، وذاك الوقت يصير بنائمة نبطل ونأدب نقوم، حينئذ نأكل أكل بشكل جيد، ليس الأكل الزائد وإنما الأكل المناسب. أما الطبيب بما أنه مطلع على نتائج هذا الأكل الزائد فتشوفه هو يقلع ولا يقدم على الأكل الزائد لأن يعلم بهذه النتائج الوخيمة. ففي هذه الفقرة نحن ندعو أيضا ونطلب من الله عز وجل: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، يعني أدبني بمن؟ من طريق آخر، وهو من طريق الإلهامات والتزديد إلى الإطلاع على النتائج الوخيمة للذنوب حتى نقلع ونبطل عن الذنوب بلا حاجة إلى عقوبة، فإن بدننا وجلدنا لا يتحمل نارك يا رب. ما يتحمل جلدنا نار الدنيا فكيف يتحمل نار الآخرة؟ جيد، هذه بالنسبة إلى الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: ولا تمكر بي في حيلتك. المكر شنو مقصود منه أيها الأخوة؟ المكر بمعنى الخديعة، لما واحد يخدع واحد يقولون مكر بي، فالخديعة هي المكر والمكر هو الخديعة. زين، ولا تمكر بي يعني لا تخدعني يا رب في حيلتك. الحيلة شنو هي الحيلة؟ الحيلة الوسيلة، يقال ما لي حيلة، ما عندي حيلة غير هذا الطريق، أي ما عندي وسيلة وطريقة أسلكها لحل هذه المشكلة لهذه القضية إلا هذه الوسيلة. فالحيلة تأتي في لغة العرب بمعنى الوسيلة، فيصير المعنى هيكي: ولا تخدعني، ولا تمكر بي، أي ولا تخدعني في مقام تدبيرك لي وفي مقام اتخاذ الوسيلة والطريقة معي. وسيلتك معي لا تكون هي المكر، بل وسيلتك يا رب فلتكن شيئا آخر، ولا تمكر بي في حيلتك. الحق سؤال لأبو رساء الآن، كل واحد منكم يريد يسأله، هو الله عز وجل يا هل ترى يمكر يخدع عبده؟ حتى الإمام صلوات الله عليه يأتي ويقول يا رب لا تمكر بي، لا تخدعني في مقام تدبيرك إلي. الله عز وجل لا يمكر، فما منع أن الإمام يطلب هذا الطلب؟ قبل أن أجيب أيها الإخوة الأعزاء، القرآن الكريم في كثير من الآيات يصف الله عز وجل بالمكر، آيات كثيرة موجودة بهذا المعنى. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لكن ما معنى المكر والخديعة من الله عز وجل؟ من الإنسان مني ومنك الخديعة إلها معنى، لكن من الله عز وجل لها معنى ثاني. من الله عز وجل الخديعة بمعنى صورة الخديعة، وإلا هي ليست خديعة، ولكن هي صورة الخديعة، بس صورة عقلية ومقبولة. يعني شلون؟ شلون الله عز وجل يفعل صورة الخديعة؟ احيانا الله عز وجل لما الانسان يذنب ذنوبا، يترك ذنب ورا ذنب، الظلمة الان والطغاة من هذا راح يطيف هذا الشيء، تقول اتزوج غير، وش مدرك تتزوج غير؟ ما معلوم، لعله يحصل ما يحصل قبل ان يجيء غير. تقول اشتري سيارة غير، اشتري بيت غير، وش مدرك تحت من هذا يحصل، لعله يحصل ما يحصل ويعوقك عن. فدائما ما دام الأمور بيد الله عز وجل كلها، فدائما في تصرفاتنا في كلامنا في أفعالنا نقول إن شاء الله أتزوج أو زواجي غد إن شاء الله، أسافر غد إن شاء الله، أنا ذاهب الآن إلى البيت إن شاء الله. إيه بلي كش مدري كسألت أنا عن نفسي أقولا كش مدرينا الآن أذهب أنا إلى البيت، قال له لما أريد أطلع من الحسينية يحدث ما يحدث. فما دائم الأمور كلها بيد الله فلا بد أن دائما في كلامنا، هذا أدب إسلامي مهم أدبنا به القرآن الكريم. أي آية في القرآن الكريم أدبتنا بهذا الأدب؟ أن دائما في كلامنا نقول إن شاء الله في سورة الكهف. أحسنتم، بارك الله بكم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. شوف شلون، وإذا نسيت بعض مرات واحد ينسى الآية، شوف شو تقول واذكر ربك إذا نسيت، وإذا نسيت بعدين بسرعة لما تذكر قل إن شاء الله. هاي القضية هواية مهمة في شأن نزول هذه الآية الكريمة. ورد أن قريش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته جملة من المسائل، في جملة من تلك المسائل في بعضها هكذا كان عن قصة أصحاب الكهف، قال له قصة أصحاب الكهف نريدها منك. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لهم انتظروني إلى غد. ليش قال لهم انتظروني إلى غد؟ جبرائيل يكون ينزل عليه ويحدث بيمن بالقصة، وذاك الوقت ينقل لهم تلك القصة. فقال رسول الله غدا أخبركم، ولم يستثني، لم يستثني ما يعني لم يقل إن شاء الله. فاحتبس الوحي عنه 40 يوما، يعني جبرائيل ما نزل لفترة 40 يوم حتى اغتم وشك أصحابه. 40 يوم ما ينزل جبرائيل، هاي هواية قضية مهمة. فلما كان بعد 40 صباحا نزلت عليه سورة الكهف إلى هذه الآية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأخبره، يعني جبرائيل هم قال له علما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له تدري ليش أنا ما نزلت 40 يوم؟ فأخبره أنه احتبس الوحي عنه 40 صباحا لأنه قال لقريش: غدا أخوكم بجواب مسائلكم، ولم يستثني، يعني ما قال إن شاء الله، لأجل هذا. هذا فرد أسف صحيح، هو مو حرام، هو مو حرام، لكنه من آثاره هذا الشيء، أنه ما دام ما قلت إن شاء الله ترتب هذا الشيء. هذا يعبر عنه أثر تكويني، أثر وضعي. جيد، في يوم من الأيام الإمام الصادق في الرواية موجود دخل على بيت بعض الأصحاب فرأى كتابا، رسالة مكتوبة، ورقة مكتوبة: أعطوا لفلان كذا، أعطوا لفلان كذا. احنا بعض مرات لما نسافر عم هيك نسوي، عندنا في الشغلة أوصي صديقي، أوصي ابني، إيش أقول له؟ أعطي لفلان كذا، أعطي لفلان كذا. الإمام صلوات الله عليه ما كنت شاف، الإمام الصادق صلوات الله عليه شاف الرسالة هكذا موجود وليس فيها استثناء، لكن ماكو إن شاء الله. فقال: من كتب هذا الكتاب؟ هاي الرسالة من كتبها؟ ولم يستثني فيه، يعني من دون أن يقول إن شاء الله. كيف ظن أنه يتوم؟ أنت شو مدرك؟ شلون ظنيت؟ شلون علمت أن هذا المطلب راح يتوم؟ راح يطون لفلان هالجد، لعل فلوسك غني راح يأخذها تسرق تحرق قبل أن يمكن إعطائها. هي غير تقول يكون إن شاء الله، غير يكون تعتمد على الله عز وجل. كيف ظن أنه يتم؟ ثم دعا بالدوات، هو نفس الإمام الصادق، قال جيبول المحضر، جيبول القلم. فقال: ألحق فيه إن شاء الله، قال للكاتب الفرد واحد، قال له: ألحق فيه إن شاء الله. فألحق فيه في كل اسم الذي كان مكتوب أطل فلان كذا أطل فلان كذا كلمة إن شاء الله. هاي الرواية ينقلها صاحب الوسائل في الجزء 23 صفحة 254، هناك ناقلها موجود. إذن هذا أدب إسلامي أيها الإخوة الأعزاء. مع الأسف بعضهم لسانهم ما متعود على هذه الظاهرة. إحنا المؤمنين الذي نعتقد بأنفسنا مؤمنين لابد أن نعود أنفسنا دائما إن شاء الله. هسه أذهب إلى البيت إن شاء الله، غدا أأتي إن شاء الله، راح نفطر بيت فلان إن شاء الله. كل هذا يكون نأدب لساننا بهذا الأدب الإسلامي. هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث الذي نستفيده من هذه الفقرات هو أن المؤمن ما دام يعتقد كل شيء من الله، الأولاد من الله، العافية من الله، الزوجة من الله، الدار من الله، عيني من الله، سمعي من الله، تكلمي من الله، صومي الآن عم صوم من الله، هذا أتكلم أنا الآن وياكم كل من الله عز وجل. ويمكن فجأة لا سمع الله يصيبني برجع، أصلا ما يمكن إنساني يشكل ما أتمكن أتكلم غير هذا كل من الله. فلا بد أن ندعو دائما أيها الأخوة الأعزاء، دائما هذا أوصيكم به، ادعو الله عز وجل بالعافية. يعني صحيح التسأل الآن يقول شيخ لك أنا عندي عافية، بعد ليش أدعو الله عز وجل بالعافية؟ هو عندي عافية قاعد أصوما، هو عندي عيون زينة قاعد أشوفن بها ما شاء الله على بعد قد أشوفن، ليش أدعو الله بعد يا رب متعني ببصري أبقي لي أنا مو قاعد أشوفن زين بعد يولا، ليش أقول يا ربي احفظ لي علمي ذهني. هو انا ذهني ما شاء الله زين وعلم الناس زين اقعده الى اخره دعاء بعد تحت. لا هذا باطل ايها الاخوة العزة. دائما يكون ندعو الله عز وجل، لان كل هاي الامور منين؟ من الله عز وجل. ولعله الله عز وجل فجأة يسحب هذه الامور مني. شو مش قد اكو عندنا ناس تشوفه هو يتكلم وهو شخصية ويمشي عدل ما شاء الله بالطريق لما نشوفه تهيبه لما نشوف، لكنه فجأة يمرض سكسدة لو صارت ويانا استجيعه بالله. وإذا فرد إنسان يقوم يرعش ما يتمكن يمشي ما يتمكن يتكلم، قبل ساعة مو كان يتكلم زين الآن ما يعرف يتكلم، ولعله يخجل يجي قدام الناس بعد لأن يشوفوا هذا ما يعرف يتكلم. هذه مو قضية مهمة أيها الأخوة. عيوني مثل أنا الآن نظري صحيح قاعد أنظر، إذ قد أكو ناس فجأة بصرهم يروح أو بصرهم يضعف، هذا موجود يا ما موجود، سيارة تدعمه وبصره يروح، إذ قد أكو من هالقبيل. إذن دائما إحنا يكون نطلب من الله عز وجل العافية والصحة في كل أمورنا، حتى الصحيح موش وقت ما تمرضت لكن وقت أشيل إيدي للدعاء يا ربي شافيني يا ربي شافيني جيد، ما أريد أقول هذا مو صحيح، بس أنت قبل ما تمرض اطلب دائما من الله عز وجل الصحة والعافية في كل أمورك. هاي هواية قضية مهمة، بل أكثر اطلب من الله عز وجل التسديد من الانحراف. إيش مدري الغيبة فد مرة تطلع من لساني نظرة محرمة انحراف قد يصيبني، صح صحة أكو عدي صحة وعافية أكو عدي، لكن انحرافات لعله تحصل يصير يوم يصير بعضهم تشوفه هو زين وبعض في نهاية عمره والعياذ بالله عاقبة سوء يصير في وسط عمره ينقلب يسموه إلا عاقبة سوء، لا تصدر منا محرمات. يوسف عليه السلام بعظمته لما النسوة اجتمعوا وهو قال له تعال اطلع يم النسوة، طب شنو موقفه الآن؟ النسوة جميلات ويطلبا من عد ما يطلبنا، فش يسوي الآن؟ ذاك الوقت توجه إلى الله عز وجل قال الله عز وجل وإلا تصرف عني كيدهن، إذا أنت أنت يكون تساعدني أصب إليهن وأكون من الجاهلين. ذاك الوقت أتوجه إليهن وأنا أصير لا شيء بعد أنا ذا. نبينا صلى الله عليه وآله تنقل كتب الحديث من كلا الفريقين سنة وشيعة هذه القضية، أنه في ليلة من الليالي كان بعض روايات السنة تقول كان عند عائشة افتقدته في نصف الليل، بس بعض كتب الحديث الناس تقول كانت ليلة النصف من شعبان، بعض الروايات ما فيها هذا، افتقدته وأخذتها الغيرة وظنت أنه ذهب إلى بيوت بعض أزواجه، قامت تفتش عليه وإذا رأته في زاوية من زوايا البيت وهو ساجد ويقول في سجوده رب لا تكلني إلى نفسي. لاحظوا نبينا بعظمته يقول رب لا تكلني إلى نفسي، فكيف نحن أيها الأخوة الأعزاء؟ إحنا الذي الآن قاعد نشوف الانحرافات المغريات إلى ما شاء الله، يكون ندعو لأنفسنا بالتسديد بالاستقامة، وبس إن لا تنسى عائلتك زوجتك أطفالك. الآن مع الأسف نسمع ما نسمع من عجائب، زوجة صالحة هو خوش أدمي قام منا سافر لهناك إلى تلك البلاد وبقى بيها كم يوم معه، وإذا أجتنا أخباره أنه لا زوجته انحرفت شافت لها فرد واحد جديد، هو انحرف ما أدري صار في أولاده بعد، هاي نسمح بأن القضايا إلى ما شاء الله. وهذا إذا من الأول كان هذا الإنسان يدعو الله عز وجل بالاستقامة وعدم الانحراف له ولأفراد عائلته، لعله ما كان يصاب بمثل ما يصيب. نسأل الله عز وجل بحق محمد وآل محمد أن يوفقنا للاستقامة ويسددنا في كل تصرفاتنا وفي كل حركاتنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراج في كلماته القصار، كلمة بلي رقم 24 يقول: يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك عمة وأنت تعصيه فاحذره. يعني خوفك هل يصير شديد ترى، لا تتصور لما يعطيك فلوس، لما يعطيك شخصية، يعطيك عشيرة، يعطيك أولاد وماذا ما إلى ذلك، أنت تتصور على أنه الله يحبك وحينئذ تقوم تذنب. لا 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 لا، أنت شوقت ما الله أعطاك وصدر منك ما صدر من ذنوب خف الله عز وجل. عند الإمام صلوات الله عليه كلمة ثانية رقم 116 يقول: كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه، وما ابتلى الله أحدا بمثل الإملاء له. يقول جد الناس الذي يستدرجهم بالإحسان، يعني يعطيهم، يحسن إليهم، يعطيهم عافية، يعطيهم فلوس، يعطيهم شخصية وما إلى ذلك، هو ما يتخيل ما يتصور أن الله قاعد يستدرجه حتى بعدين ينزل به العقوبة. كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور، تشقد دول المغرورين بالستر عليه، ترى الله يستر عليهم، مو إحنا الله يستر علينا، لكن هذا الستر احيانا يصير سبب علما الغرور مع الاسف، احنا بالعكس يكون يصير سبب الى توجهنا، الله انعم علينا حيث ستر علينا ذنوبنا، لكن احنا ما نشكر هذه النعمة وننغر ويصير هذا سبب لنزول عقوبة. ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه، مفتون يعني ممتحن مبتلى بحسن القول فيه، الناس يمدحون او بعض الاشخاص يلقب بألقاب جميلة وهو يصور صدق، يصور انه كما يلقبونه كما يمدحونه، وحينئذ هذا نحو من الامتحان الى في الحقيقة. جيد، اذا على هالاساس ايها الاخوة الاعزاء، الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يريد ان يقول في الفقرة الثانية: ولا تمكر بي في حيلتك، يعني لا تخدعني، لا تفعل وياي صورة الخديعة، وذلك بأن تستدرجني إحسان وراء إحسان بعد إحسان، وكثر علي النعم وأنا أتمادى وأعيش الغفلة، وبعدين فجأة تأخذني يا رب، لا تفعل بي ذلك. إذا قد واحد منكم يقول: شيخنا إذا على هالأساس إحنا نخاف الناس منها القدير، نخاف الله عز وجل إذا مطينا كم فلس وكم كلمة همات متعلمين علم وشوي إلي همات شخصية وأولاد وبيت وما شاكل ذلك، أخاف أنا همات الله يستدرجني، هذا نحو من الاستدراج، هذا نحو من الامتحان، أي مشكلة إذن على هالأساس؟ يعني كنا إحنا يكون نتوجه في الحقيقة، كل واحد الذي أكو عده نعمة هو يكون خايف، يعني لأن من المحتمل هذا الله قاعد يستدرجه في يوم من الأيام، أحد أصحاب الإمام الصادق سأل الإمام الصادق قال له سيدي أنا خايف، ردت من الله ولا شو أطعم، ردت من الله نار أطعم، ردت من الله دار أطعم، بس أنا خايف، خايف من الله عز وجل أن هذا نحن من الاستدراج إليه. هذا فرد درس أيها الإخوة، هاي الرواية هواي مهمة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له، قال له أنت تشكر الله يولا على هذه النعم؟ قال له إيه أشكر الله. قال له إذا لا تخاف، هاي هواي قضية مهمة، يعني هذا معناه إحنا شو وقت ما أكو عندنا نعمة يكون دائما نشكر الله عز وجل على تلك النعمة، وإلا إذا ما شكرنا الله عز وجل لابد أن نخاف من الاستدراج، احتمال هذا امتحان لنا. فعلينا إذا دائما، عندي أولاد طيبين أشكر الله عز وجل على ذلك، عندي زوجة صالحة يكون أشكر الله عز وجل على ذلك، عندي دار ساكن فيها ما متعذب بالأجار أشكر الله عز وجل على هاي، كل هاي نعم. أنا الحمد لله مواظب أجل صلاتي صومي دعائي أشكر الله عز وجل على ذلك، هذه كلها نعم. إذا تشكر الله عز وجل بعد لا تخاف، هذا بعد مو استدراج. إذن الوسيلة الوقائية التي تقينا من الاستدراج من امتحان الله عز وجل بسنة الاستدراج هو أن نلتفت إلى النعم ونشكر الله عز وجل على نعمه. ولا تقول الله شمطيني، شمطيني فصحة أتعدك ولا شيء، هاي شكبر هذا شنو الآن روح شوف المستشفيات قد مملوءة بيمة، بس يقول لك أنا شوي ونفر الصحة شوي يصير عندي وأجي أصومه، لا أجي وياكم أصلي أصوما وياكم أدعو وياكم أجلس في مثل هذا المجلس وغير من المجال، كلها نعم أيها الأخوة الأعزاء. لاحظ الرواية الشريفة، يقول الراوي هكذا: سألت الله عز وجل، يقول للإمام الصادق، سألت الله عز وجل أن يرزقني مالا فرزقني، وإني سألت الله أن يرزقني ولدا فرزقني ولدا، وسألته أن يرزقني دارا فرزقني، وقد خفت أن يكون ذلك استدراجا. يريد الله يمهلني وشوي شوي يأخذني وينزل بي العقوبة. واي هذا ذكي، هذا الراوي حينما قعد يسأل الإمام هذا السؤال، فقال الإمام: أما والله حمد فلا، يعني لا تخاف، هذا بعد مو استدراج، ما دام أنت تحمد الله وتشكر الله عز وجل فهذا ليس باستدراج ولا تخف من ذلك. وأنبهك على فرد شيء، نفس هو هذا، أنت تشكر الله ماكو، تتوجه إلى النعمة وتشكر الله تقول يا رب الحمد لله، هاي عدي فرد زوجة عاقلة أنا أو أولاد الحمد لله ما من حرفين، أو مرض الحمد لله أنا ما بي أولادي ما بي، نفس التفاتك إلى هذه النعمة وشكرك، هذا شكرك للنعمة، نفس هذا الشكر هو هم نعمة، لأن هذا ما يوفق له كل إنسان، هذا أنت وفقت له، كل واحد ما معلوم يوفق. فنفس الالتفات إلى الشكر أن هذه نعمة وأشكر الله عليه، هي هذه نعمة وهي هذه تستحق أن نشكر الله عز وجل عليها، يعني كل ما نشكر الله هو هذا نعمة، ويكون نشكر الله، لأن هذا لا يوفق له إلا ذو حظين. أكو عندنا رواية جميلة بهذا الصدد من الأيام، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: أوحى الله عز وجل إلى موسى، يا موسى اشكرني حق شكري. ما أريد أن تشكرني شكر قليل، لا، الشكر المناسب، حق شكري، اشكرني حق شكري. فقال: يا رب وكيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي. أنا شلون أقدر أشكرك؟ كل شكر الذي أريد أشكره هي هاي نعمة قاعد تنعم علي لأن وفقتني لهذا الشكر. فلما أقول الحمد لله هي هذه نعمة، أقول مرة ثانية الحمد لله هي هذه همات نعمة ثانية حيث وفقت لها. وكيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي. قال يا موسى الآن شكرتني. لما التفتت إلى هذه النقطة وأن كل شيء يصدر من عندك هو نعمة مني عليك وتستحق تلك النعمة الشكر، الآن شكرتني حيث علمت أن ذلك مني. إذن أيها الأخوة الأعزاء نستفيد من هاتين الفقرتين في دعاء أبي حمزة الثمالي: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. نستفيد درسا مهما وهو أن الإنسان لا يغفل بالنعم التي تنزل عليه، لا يغفل عنها خوفا من سنة الاستدراج به، بل لا بد وأن يشكر كل نعمة تصيب حتى يكون هذا الشكر سبب لدوام تلك النعمة وسبب لعدم استدراجه. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يوفقنا لشكر نعمه وأن لا يمكر بنا في حيلته. اللهم صل على محمد وآل محمد.